بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد بن عبد الله رسول الله، وعلى آله وعلى أصحابه وعلى التابعين لهم من هذه الأمة بإحسان وبصدق يقين إلى يوم الدين. في حلقتنا هذه من القرآن الكريم ومن سورة الكهف نفسر قول الله سبحانه وتعالى: قول الله سبحانه وتعالى عن ما يتعلق بشأن الملائكة وبشأن آدم عليه السلام: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولا يجدوا عنها مصرفا. هذه الآيات الكريمة من سورة الكهف، بعد أن سبق في الآيات الماضية الحديث عما يتعلق بشأن الآخرة وما يجري فيها من تسيير الجبال وبروز الأرض وحشر الشعوب والأمم في أرض واحدة للحساب والعقاب ووضع الكتاب وما يكون من حال المجرمين الذين وصفهم الله بأنهم مشفقين مما يرون ومما في الكتاب، ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وبيان ذلك الذي أراد الله سبحانه وتعالى به الترهيب من العباد حتى يعرفون عظمة ذلك اليوم وخطر ذلك اليوم. يقول الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك حول مسألة خلق آدم وما جعل الله من حكمة في ما أجراه من شأن فتنة آدم بإبليس، قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن. أمر الله سبحانه وتعالى الملائكة أن يسجدوا لآدم، والمقصود هنا بالسجود سجود الاعتراف وسجود الاحترام وسجود المعرفة بحق الله تعالى في آدم. ومنهم من اعتبر السجود هو السجود على مفهوم التحقيق، أي الخضوع والتذلل، والسجود على الأرض كذلك لما أودع الله سبحانه وتعالى في آدم من العلم ومن المقدار ومن الشرف. وبالطبع ليس المقصود بالسجود ما كان فيه، ولكن المقصود بالسجود هو الأمر، يعني أن الأمر الذي أمر الله تعالى به الملائكة لا ينبغي أن يرد، وليس الأمر مبني على مسألة التحليل والتعليل لأسباب السجود، وإنما الأمر الذي عليه الشأن تنفيذ أمر الله. فما دام أمر الله جرى على تلك الصفة فكان لابد من الالتزام. الملائكة بطبيعتهم وهم أجسام نورانية لا يأكلون ولا يشربون، وكلهم يطيعون أمر الله سبحانه وتعالى ولا يعصونه، وجبلوا على ذلك كما خلقهم الله تعالى على صفاتهم تلك. وفي هذه الآية الوحيدة في كتاب الله كله تمييز الشيطان أو تمييز إبليس عن الملائكة بالنص أنه من الجن، حيث قال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن. وفي سائر الآيات القرآنية لم يشر القرآن إلى موضوع إبليس أنه من الجن، حتى أن بعض المفسرين اعتبروا أن إبليس من الملائكة، بينما الحقيقة التي تبينها هذه الآية أن إبليس ليس من الملائكة وإنما هو من الجن، ولكنه فسق عن أمر ربه. وقد ورد في بعض تفسير الآيات الأخرى أن ارتباط إبليس بالملائكة كان نتيجة ما كان عليه من الصلاح والتقوى والخدمة، فقد ورد في كثير من الآثار والتفاسير أن الله سبحانه وتعالى رفع إبليس وأعطاه مكانا عليا مع الملائكة في التعبد وفي مطلق الحركة لما كان عليه من الخدمة في الجهاد في سبيل الله، فقد جاهد أصناف الجن على ظاهر الأرض وصرفهم مع الملائكة إلى الجزر البعيدة لما أفسدوا في عالم الأرض. وهذا ما تكلمت عنه الآية في سورة البقرة عندما قالت الملائكة، لما قال الله لهم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. فثبت يقينا أن الملائكة قد علموا وقد عرفوا أن من المخلوقات من يفسد في هذا العالم، ولذلك ذكر أهل التفسير أن الجن بطوائفهم قد أفسدوا في عالم الأرض، فطردهم الحق سبحانه وتعالى بواسطة الملائكة مع من كان مؤمنا من طوائف الجن وكان يرأسهم إبليس، ولم يكن اسمه إبليس إنما سمي إبليس فيما بعد، فارتفعت رتبته وكان دائما مصاحبا للملائكة. وكأن إبليس بحكم طبعه الناري في نفسه شيء من الكبر والاستكبار على غيره من المخلوقات، وهذا الذي برز عندما خلق الله سبحانه وتعالى آدم ونفخ فيه من روحه وعلمه الأسماء، وهناك أمر الملائكة أن تسجد لآدم، فبرزت حقيقة الطبع الناري في إبليس حيث رفض السجود. ومن هنا بدأت مسألة المعركة الأزلية بين الآدمية وبين الشيطان، أو المعركة الحقيقية بين المراد الأبوي النبوي الذي أراده الله في آدم وبين الانحراف الأنمي الشيطاني الموضوع في إبليس. إذن أمر الله الملائكة أن تسجد فسجدت إلا إبليس كان من الجن، وهذا إشارة إلى حقيقة منزعه ونوعه وقبيلته، والجن أنواع ليس هذا مجال الحديث عنهم. ففسق عن أمر ربه، الفسق هو الخروج عن دائرة الحق إلى شيء من دوائر الباطل، وقد فعل ذلك إبليس بأنه كفر، فسق عن أمر ربه، أي بمعنى أنه كفر بأمر الله سبحانه وتعالى وأبى السجود. وقد ورد في كثير من الآيات الأسباب التي جعلت الشيطان يرفض السجود لآدم، حيث نظر إلى المادة ونظر إلى المثلية ونظر إلى العنصر، فكانت هذه النظرات العقلانية من إبليس هي السبب المؤدي إلى كفره. ولو أنه اختصر المسافة، هذا إذا نحن بسطنا الأمر كمسألة نفكر فيها ونتحدث عنها، لو أنه اختصر المسألة والتزم الأمر، فما عليه من شأن أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، هذا لا علاقة له بالأمر، هذا مسألة لا علاقة لها بالتفكير والتحليل والتعليل وتوسيع دائرة المسألة وما السبب المؤدي إلى السجود وأنا أفضل من هذا المخلوق، هذه كلها كما يسمونها تبريرات. ودائما فقه التبريرات هو وسيلة من وسائل المغالطة التي يراد بها إخفاء حقيقة محددة أو الهروب من الأمر الشرعي إلى أفكار وآراء وضعية. هذا ليس فقط عند إبليس، بل صارت هذه الفكرة مدرسة في تاريخ الشعوب المنحرفة. ومن هنا نجد أن القرآن ليس مجرد راوية لقصص وحكايات جرت في عصور ماضية وانقطعت عند ذلك الزمن أو ذلك العهد، وإنما الحقيقة أن كل ما نسمعه من كتاب الله سبحانه وتعالى أو ندرسه أو نفسره فإنما هو يمثل بداية أسس جرت في زمن ما وفي عصر معين سحبت نفسها على سلوك البشرية. فمن البشر من سلك سلوك آدم، سلوك التواضع، سلوك الاستغفار، سلوك الإنابة، سلوك الرجوع، سلوك الاعتراف بمقام الحق سبحانه وتعالى، كما قال آدم: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين. وفي أناس من البشرية سلكوا مسلك الشيطان، وهم الذين يقولون أنا خير منه، أن ينظر في ذاته، ينظر في عنصره، ينظر في مظهره، ينظر في ما معه. هؤلاء نموذج من نماذج الأنوية الشيطانية التي تنظر في الأسباب وتنظر في الأمور فتعطي لنفسها حجما أو مكانا. لهذا سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة يبين لنا هذا الشأن وخطورة على البشرية. ولهذا يقول سبحانه وتعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا التزاما بالأمر، إلا إبليس كان من الجن، يعني كان من مخلوقات لم تلتزم للأمر لاختلاف طبيعتها ولما لدى ذلك المخلوق من الشعور بالعظمة والزهو في ذاته، ولما لدى ذلك المخلوق من النظرة الاحتقارية للآخر. هذه كلها أمراض تكونت في تلك الساعة فرفض الأمر. يبين الحق سبحانه وتعالى عن هذا المخلوق الذي أبى الأمر: أفتتخذونه، مخاطبة للبشرية، وذريته، وهنا أيضا إشارة إلى الذرية، وفي هذه الآية أيضا تحديد لذرية إبليس. قال تعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدوون بئس للظالمين بدلا. إذن نواصل حديثنا في الحلقة القادمة عن إكمال هذه المعاني التي وردت في هذه الآية الكريمة وما بعدها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا برحمته وأن يحفظنا من شر الشيطان وأذاه وشركه وزلازله وغوايته ووساوسه، ويحفظ لنا ذواتنا، ويحفظ إن شاء الله أعمالنا، ويحفظ نياتنا، ويجعلنا من عباده المحفوظين الملحوظين الموفقين المباركين المعانين في كافة أمور الدنيا والدين. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام في هذه الدنيا يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. Thank you.